السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بفضل الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الحديد من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما روى ابن جرير عن منصور بن عبد الرحمن أنه قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: لا، سأله عن قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا، كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، يعني الجد، ولا في أنفسكم، يقول: الأوجاع والأمراض. وقال: أبلغنا أنه ليس أحد يصيبه قد شعود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر صبري. وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ورواه مسلم في صحيحه وزاد: وكان عرشه على الماء. وقوله: إن ذلك على الله يسير، أي إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم، لأنه لو قدر شيء لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعطاكم، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه، متكبر فخور على غيره، أي على غيره. وقال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن، ولكن يجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون ما يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه، ومن يتولى، أي عن أمر الله وطاعته، فإن الله هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل الصدق، والميزان وهو العدل، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، كما قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: يقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، واتباع الرسل فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا به. فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصفوفات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه السور المكية. وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها، ومنافع للناس أي في معايشهم كالفأس والقدوم والمنشار والآلات التي يستعان بها في الحراسة والحياكة والطبخ والخبز، وما لا قوام للناس بدونه، وغير ذلك. وقوله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس. وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. شرع. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا، ولا أرسل رسولا، ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريته نبوة الكتاب. حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة وهي الخشية ورحمة بالخلق. وقوله: ورهبانية ابتدعوها، أي ابتدعها أمة النصارى ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله: إلا ابتغاء رضوان الله، فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قاله سعيد بن جبير وقتاده، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. وقوله: فما رعوها حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموا حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصيني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. روحك روح ولا روح؟ قال الهيثم: رجال ورجال صحيح. روحك. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته، ورجل أدب أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجه في الصحيحين. ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة وأبي حكيم وغيرهما، واختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب أنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته، وزادهم: ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ويغفر لكم وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل 305. كفل ولا كفل؟
نعم كفل.
طب ما هيقول 50 الرفع
ضعف 300.
أي أقصد، وخمسون بالرفع مش بالجر.
كفل 350 حسنة.
بكفل أحسن الله إليك. كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. الطبري. ومما يؤيد هذا القول ما رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم. استأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجرته والأجر. كل مرة كان بيقول أجر، أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. ولهذا قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن جرير: لئلا يعلم، أي ليعلم، لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أولها وآخره جحد غير مصرح. فالسابق كقوله: ما منعك ألا تسجد، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. تفسير سورة المجادلة: وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تريادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع قولها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، طيب إلى آخر الآية، وسنده صحيح. وروى البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وفي رواية لابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقالت وزوجها أوس بن الصامت الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. روى الإمام أحمد عن خويلدة بنت ثعلبة رضي الله عنها أنها قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت وكنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه قال فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي قال ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلدة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ ضعيف فألقيته عني قال ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلدة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي يا خويلدة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريه فليعتق رقبة قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصوم شهرين متتابعين قالت فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر قالت فقلت والله يا رسول الله وما ما ذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر قال فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا قال ففعلت رواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه وهو حديث حسن وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة وقد تصغر فيقال خويلة ولا منافة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جميع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فارقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبري بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدلك قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك فقلت أنا بذاك قال أنت بذاك قلت نعم ها أنا ذا فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له فلا أعتق رقبة قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال فصوم شهرين متتابعين وقلت يا رسول الله أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال فتصدق فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء قال اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق إلى زريق زرقي إلى صدقة اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد أمر لي بصدقاتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. وذهب ابن عباس ولا يكثرون إلى ما قلناه والله أعلم. فقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت عليك ظهر أمي. والظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. هكذا قال غير واحد من السلف. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت عليك ظهر أمي، حرمت عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة، فظهر منها فأسقط في يديه، وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي. وقالت له مثل ذلك. قال: فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال: يا خويلة، ما أمرنا في أمرك بشيء؟ فأنزل الله على رسوله فقال: يا خويلة أبشري. قالت: خيرا. فقرأ عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورتهما، إلى قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا. قالت: أي رقبة لنا؟ والله ما أجد رقبة غيري. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها. قال: فدعا بشطر وسق 30 صاعا والوسق 60 صاعا، فقال: ليطعم جزم، ليطعم 60 مسكينا وليراجع في جزمة لام الأمر، ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. إسناده قوي وسياقه غريب، قد روي عن أبي العالية نحو هذا. وقال سعيد بن جبير: كان الإله والظهار من طلاق الجارية، فوقت الله الإله 6 أشهر وجعل في الظهار الكفارة. رواه البيهقي من كلام مقاتل. قد استدل الإمام مالك رحمه الله على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله: منكم، فالخطاب للمؤمنين. وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهور بقوله: من نسائهم، على أن الأم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله: ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل: أنت علي كأمي، أو مثل أمي، أو كظهر أمي، وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته. ولهذا قال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطلا، وإن الله العفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان، وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم. ولا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم وقول داود. وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن أشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. وقال: أن يمسك بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك، عنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية. فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وعن سعيد بن جبير: ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس من قبل أن يتماسى والمس النكاح، وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل المحيان، وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقوله فتحرير رقبة أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماس، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان. وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فعمل الشافعي رحمه الله ما أطلق هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقوله ذلكم توعظون به أي تزجرون به، والله ما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم. وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان، البخاري ومسلم صحيح ماشي. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا لهذا. وقوله وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله وللكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقد أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وما بعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى عن من شاق الله ورسوله عاندوا شرعه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات لا يعاذبها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر.
بمن أشبههم ممن قبلهم.
ممن قبلهم كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات لا يعاذبها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر. وللكافرين عذاب مهين أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. ثم قال يوم يبعثهم الله جميعا وذلك يوم القيامة، يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينبئهم بما عملوا أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا، والله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء ولا ينسى شيئا. ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا أي من سر ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم وندواهم ورسوله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون مع علم الله به وسمعه له، كما قال ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب، وقال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال مجاهد في قوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون قال اليهود وكذا قال مقاتل المحيان وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى، فلم ينتهوا عادوا إلى النجوى. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وقوله يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته، يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما سمعت أقول عليكم. أنزل الله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السلام والذام واللعنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. بخاري ومسلم. وقوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا، ويقولون ما يحذفون من الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطن. ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لأن الله يعلم ما نسره، ولو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. فقال الله تعالى: حسبهم جهنم، أي جهنم كافيتهم في الدار الآخرة، يصلونها فبئس المصير. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام عليك، بن أبي حاتم. ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. إسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه: سلام عليك. قال الله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم قال الله تعالى مؤدبا عباده المؤمنين: لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالهم على ضلالهم من المنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي فيخبرهم بجميع أعمالهم وأقوالهم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز أنه قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، لا لعنة الله على الظالمين. أخرجه في الصحيحين. ثم قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم المؤمن بها سوءا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني إذا إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ليحزن الذين آمنوا، أي ليسوءهم، وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومن أحس ذين ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله، فإنه لا يضره شيء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أخرجاه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. ولهذا أشباه كثيرة. ولهذا قال تعالى: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية بمجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. قد روى الإمام أحمد والشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وأخرجاه في الصحيحين. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، البخاري ومسلم، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث أن أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وحسنه. ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة ورآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم. وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، والله أعلم. أما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم، جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني في مجالس الحرب، قالوا: ومعنى قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي انهضوا للقتال. وقال قتادة: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال قتادة: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها، الطبري. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف حب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يشق ذلك عليه عليه السلام، وقد تكون له الحاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله. والله تعالى لا يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع على أمر الله رفع الله قدره وأسر ذكره. ولهذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. وروى الإمام أحمد أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمره على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال أمير المؤمنين: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما، ويضع به آخرين، وهكذا رواه مسلم. وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي الله أقواما. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله. لأن يصلح. طيب، وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام، ولهذا قال ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال تعالى فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقده، فإن الله غفور رحيم، فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال ابن عباس في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك صبر كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة. فأنزل الله بعد هذا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوسع الله عليهم ولم يضيق. فقال عكرمة والحسن البصري نسختها الآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخرها. وقال قتادة إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. الطبري ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول الله تعالى منكرا على المنافقين موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال ها هنا ألم تر إلى الذين تولوا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود. ثم قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه. فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه، ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة، وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم. ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة. فظن كثير من لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس، فلهم عذاب مهين، أي في مقابلة ما امتهنوا من الحالف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. ثم قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم، أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون. حرك نفسك كده
ثم قال
متنفسك.
يوم يبعثوا نعم ثم قال يوم يبعثهم جميعا يحشره منهم فهمونه يحلفون بالله عز وجل أنه الهدى وليس ما سألوا يعني من عاش شيء ما عليه كما جروح الأحوال ما كان يدفعهم عن الناس جروح أي ملكم هذا يحسبون أيهم به حسنهم لا ظن صح؟ من علي بن عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم سفر من قد كاد
قال أبي بن عاص النبي صلى الله عليه وسلم الحوت به فعنده نفر المسلمين كان يطلص عنهم ظل قد كاد يطلص عنهم قال صدق بالطعام لو إنسان ينظر الشيطان فلا تكون كلمه الأزرق دعاه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عم من أولاد وفلان نفر دعهم إليه قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون رواه أحمد وإسناده جيد. اسمعني حد يسمعني وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كذا على أنفسهم ثم قال أحمد عليهم الشيطان فأسلم لك الله فأفتح على السلطان حتى أتهم الله يصنع بهم ثم قال تعالى أولئك أحمد عليهم الشيطان الله قال ألا إن حزب الصاصون عبد الله
السلام عليكم.
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اقرأ عبد الله.
أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. وبه إليه يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله، يعني الذين هم في حد والشرع في حد، أي مجانبون للحق مشتاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية. نعم، مشاكون له، هم في ناحية والهدى في ناحية. أولئك في الأذلين، أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب، الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قد كتب أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة وقدره. أحسن الله إليك. وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال أغلبن أنا ورسولي ثم قال على دون الرسول ولو كانوا آباءهم أو عشير لا يؤدون المؤمنين دون المؤمنين من يفعل من طيب أن تقول منطقا ويكبر الآيات قال عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر رواه الحاكم بنحوه، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حين قتل أباه
حين أحسن الله
الجراح
حين قتل أباه يوم بدر رواه الحاكم بنحوه. نعم شيخنا صوت عفوا
ماشي
واو. أحسن الله إليكم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. ابن عساكر في تاريخ دمشق وقيل في قوله ابن عساكر في تاريخ دمشق وقيل في أو في قوله ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر أو أبناءهم في الصديق هم هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير يومئذ أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا وفي حمزة وعلي وعبيد بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ فالله أعلم. وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو
لا
كان
يواد
أباه
لا يواد
لا يواد لا يواد
نعم
لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه فهذا ممن كتب الله في قلب الإيمان أكثر في قلب الإيمان في قول رضي الله عنه وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. انتهى تفسير سورة المجادلة. تفسير سورة الحشر وهي مدنية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول سورة بني النضير عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال أنزلت في بني النضير رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائما على أصولها بإذن الله يذكرون جميع ما السماوات وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أنها مانعة من بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئا وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام وهي أرض المحشر والمنشر ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم ولهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه فكيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الدنيا من العذاب الأليم أحسن الله لكم شيخنا
الدنيا
ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم
أعوذ بالله
أعوذ بالله. روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل
مقاتلنا وإنا نقسم بالله
أحسن الله إليكم وإن نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجن أو لنسيرن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخيل فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك
اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف، وليسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فلما كان الغد أو الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه.
تسمعني الآن شيخنا؟ الصوت واضح؟
نعم. إلا بعهد تعاهدوني عليه.
أحسن الله إليك.
أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزعوا على الجلاء، فزالت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المهاجرين، قسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة، ولم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما. وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة، سنده صحيح. ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. اقرأ.
نعم، أحسن الله إليكم. وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر نعم شيخنا؟
كان سبب ذلك
وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 70، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو. فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما. أحسن الله من
الدية.
نعم. وكان بين بني النضير، هي مش عايزة تيجي بس مش أكيد. وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليستعينهم في دية بينك الرجلين. وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة على ما رواه عنه ابن هشام: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم، ثم صار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد. فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهي عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها، وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول على التنوين شيخنا
عبد الله بن أبي بن سلول
أحسن الله إليكم. قد بعثوا إلى بني النضير أن يثبتوا
ابن سلول
ما فيش ابن أبي سلول
ابن
نعم ابن لا أبي. الشيخ عبد الله بن أبي بن سلول هكذا شيخنا
عبد الله بن أبي بن سلول هكذا نعم
يعني أبي منونة
أين
نعم أحسن الله إليكم. قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن فإن نعم
أن اثبتوا
وتمنعوا نعم فإنا لن نسلمكم إن قتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منه يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، يامين بن عمرو بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلم على أموالهما فأحرزاهما. قال ابن إسحاق: قد حدثني بعض آل
أحرز الأموال يعني
فأحرزاها أحسن الله إليكم. وقال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟ فجعل يمين بن عمرو للرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، فقوله هو الذي أخرج الذين نزل. نعم شيخنا أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أي في مدة حصارهم لهم وقصرها، وكانت 6 أيام مع شدة حصونهم ومنعتها، ولهذا قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، كما قال في الآية الأخرى: قد ذكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقوله: وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك، وهو نقض ما استحسنوهم
تفسير ابن إسحاق
وقد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك، وهو نقد ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل، وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك. قاله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك، قاله عروة والسدي وابن زيد، لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم. وقال عكرمة: الجلاء القتل، وفي رواية عنه الفناء. وقال قتادة: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء، فهذا الجلاء الطبري. وقوله: ولهم في الآخرة عذاب النار، أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيد: اللين، أحسن الله لي، اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل. ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا. وروى النسائي عن ابن عباس في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: يستنزلونهم من حصونهم، وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم، فقال المسلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله: ما قطعتم من لينة. وأخرج صاحب الصحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليه حتى حارب قريضة، فقتل من رجالهم وسلى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم لهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، وكل يهود بالمدينة. ولهما أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل فيه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخاري تعليقا عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. قوله تعالى: أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا.